أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أنواعا من أنواع صلاة التطوع، منها الراتبة ومنها غيرها، وبقي بعض الصلوات اللي ينبغي علينا أن نعرفها أو نتذكرها. من الصلوات صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة، وجاء فيها حديث صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عادل أمري وآدله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عادل أمري وآدله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به أو ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته، يعني عند قوله أن هذا الأمر. هذا نوع من أنواع الصلوات التي يستحب المسلم أن يصليها عندما يريد عمل شيء من الأعمال، أو أنه يتحير في أمر من الأمور ويريد أن يعرف أين الخير فيستخير، يعني يطلب من ربه أن يدله على الخير. الاستخارة سين فيها الاستفعال، استدعاء، يعني استدعاء الخير، تدعو ربك سبحانك أن يوفقك لفعل الخير في الأمر. فإذا تحير العبد بين أمرين، يفعل هذا ولا ذاك، يريد أنه يتزوج مثلا، فأمامه امرأة، هل يتزوجها أم لا؟ يريد أن يذهب إلى سفر، يخرج أم لا؟ يريد أن يخرج في وجهة معينة، يخرج في هذه الوجهة ولا الوجهة غيرها؟ وهكذا. فيستخير، يطلب من ربه أن يدله على الخير، ويدعو بهذا الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يبقى ركعة نافلة من غير الفريضة، جاز أن تكون صلاة مخصوصة أنه صلى الاستخارة بنية ركعتي الاستخارة، وجاز أن تكون نافلة مطلقة ومعها الاستخارة، أو تكون نافلة راتبة وأيضا بنية الاستخارة، جاز أن يجمع النوايا في ذلك، لأن الحديث قال من غير الفريضة، فجاز أن تكون سنة مغرب، سنة عشاء، تكون نافلة من النوافل، ويجمع إليها نية الاستخارة، أو يصلي صلاة الاستخارة قائمة بذاتها ركعتين من غير الفريضة. يدعو بعدما بيخلص الصلاة، انتهى منها، فيدعو في آخر الصلاة بعدما يسلم، يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك. أستخيرك، أطلب منك أن تختار لي وتدلني على الخير، فأنت تعلم. أستخيرك بعلمك، اختر لي بعلمك. وأستقدرك، وأطلب منك أن تقدرني لأنك صاحب القدرة وأنت الذي تقدر على الخير. وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتذكر الأمر، هذه الزوادة، هذا السفر، هذا المسير، تذكر الشيء الذي تستخير من أجله. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو في عادل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. فتطلب من ربك سبحانه أن يقدر لك هذا الأمر إذا كان خيرا، وأن ييسره لك، وأن يبارك فيه إذا تم وحصل. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. وهنا جمعت في الخير، عايز الخير في كل شيء، الخير في الدين والمعاش وعاقبة الأمر، فقد يكون هذا الخير في المعاش ولا يكون خيرا في الدين، فلذلك هنا بيجمع الجميع في الدين في المعاش، كذلك في النهاية عاقبة الأمر يكون خيرا في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك إذا كان شرا في هذا كله أن الله عز وجل يصرفه. قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عادل أمري وآدله، فاصرفه عني واصرفني عن، فقد يصرف الأمر عنك ولكن نفسك متعلقة بهذا الأمر، فبتطلب منه الأمرين، أنه اصرف هذا الشر عني واصرفني أنا أيضا عنه، إذا كان خيرا فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. قال هنا واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، ارضيني يعني بهذا الخير الذي قدرته لي، حتى ولو لم يكن هذا الخير على بالي، ما كنتش عارفه، أو كان الأمر البعيد الذي لا أريده، ولكن إن وجدت فيه الخير لي فاقدره لي ويسره لي وارضيني بهذا الخير، أو قال رضيني به، ويسمي حاجته عند قوله أن هذا الأمر. صلاة الاستخارة صلاة عظيمة، الإنسان المؤمن حين يعتاد على ذلك يستشعر دائما أنه محتاج إلى الله سبحانه، والمؤمن يستشير ويستخير، المشورة مع الناس، يستشير الأهل المعرفة أهل الخبرة، يستشير الأقربين فيستشير في أمره، ويستخير ربه وحده سبحانه تبارك وتعالى، لأن البشر يقدرون على تقديم المشورة ولكن لا يقدرون على تحقيقها، إنما الذي يقدر على تحقيق الخير لك هو الله سبحانه تبارك وتعالى، فبتستخير الله، تطلب منه أن يقدر لك الخير وأن يرشدك إليه ويوفقك له، فهنا تطلب من ربك سبحانه تبارك وتعالى وتنتظر منه النتيجة من وراء ذلك. النتيجة حتكون إيه؟ كثير من الناس يظن النتيجة لازم يشوف رؤية منامية، ما قال لناش الحديث هذا الشيء، لم، وقد يكون، قد يكون أن يرى رؤية منامية تريح في هذا الشيء، ولكن لم يقل الحديث أن النتيجة حتكون رؤية منامية، ولكن النتيجة قد تكون على ذلك، قد تكون إنسان يرشدك إلى شيء فيه الخير فيختار لك واحدة من افعل كذا فتستريح نفسيا لها، وقد لا يرشدك أحد من الناس ولكن أنت تستريح لأحد الأمور بعد ما كنت متحيرا أعمل هذا ولا ذاك، فإذا بك تستريح لأمر من الأمور تفعله، وقد لا يحدث شيء من هذا كله، وتمضي في الأمر فتجده ميسرا، ميسر تمشي فيه تلاقي سالك وماشي وميسر لك، فأي وجه من الوجوه التيسير سيجعله لك ربك، لكن ما توقفش أن لازم تشوف رؤية منامية، لازم حد يقول لك كذا، لا، ما قال لناش في الحديث هذا الشيء، ولكن أنك بتطلب ربك اقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، فقد تجد التيسير، الأمر ميسر وماشي فيه، فتسلك هذا الشيء وأنت مستريح النفس. يستخير الإنسان في كل شيء في ما استطاع، لأن الاستخارة تطلب الخير من الله عز وجل، وأنت محتاج إلى الله دائما، كلنا نحتاج إلى الله عز وجل، ويكفي القربة، الصلاة قربة مع ربك سبحانه تبارك وتعالى، تتقرب إليه بذلك فتصلي وتطلب منه كلما جدت عليك مسألة أو شيء من الأمور اللي تحيرك، فتطلب من ربك الخير يرشدك إليه سبحانه. دي صلاة الاستخارة. من الصلوات أيضا صلاة التوبة، صلاة التوبة، وجاء فيها حديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبه فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من فضل ربك سبحانه تبارك وتعالى أن يجعل في الوضوء تكفير للسيئات، وفي الصلاة أيضا تكفير للسيئات، وهنا الصلاة ما فيش فيها شيء صعب، لا قال لك حتلتزم صورة معينة تقرأها فيها ولا حتصليها في وقت معين من الليل أو النهار، ولكن كانت من أيسر ما تكون، فالتوبة سهلة، التوبة طريقها سهل جدا، ولذلك صلاة التوبة تتوضأ تحسن الوضوء وتصلي ركعتين، اقرأ فيهما بما شئت بعد فاتحة الكتاب، سورة قصيرة سورة طويلة ما شئت، المهم أن تكون الصلاة خالصة لله عز وجل، تقبل فيها على ربك سبحانه تبارك وتعالى، تطلب منه أن يغفر لك فيغفر. ففي حديث أبي بكر الصديق، هو النسخة الجديدة من الكتاب موجود فيها بعض الزيادات من ضمنها هذا الشيء، فمعلش ممكن مع النسخة الطبعة الثالثة مش موجود فيها صفحات قليلة يعني، لكن الباقي كله موجود فيها. قال لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور التطهر يعني، ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله. الأمر سهل، صلى ركعتين بعدهما استغفر ربه سبحانه، استغفر الله، قال استغفر الله، أو أطال في ذلك بما شاء من استغفاره ودعائه ربه سبحانه تبارك وتعالى إلا غفر له. هذا وعد من الله سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أنك إن فعلت وتبت إلى الله فالله يغفر كبائر الذنوب وصغائرها. ولكن لابد إذا كان في حقوق للناس أنك ترد المظالم لأصحابها، من علامة التوبة، من شروط صحة التوبة إذا كان في مظالم للعباد أنك تعيد هذه المظالم لأصحابها. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن يغفر إذا ما كانش ربنا يغفر، مين يغفر الذنوب؟ فالله غفور رحيم كريم تواب حليم سبحانه، فتتوب إليه. قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر، يبقى من شرط التوبة أنك لا تصر على الذنب الذي فعلته، قال: ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون. من الصلوات صلاة التسبيح، صلاة التسبيح، وهذه الصلاة اختلف أهل العلم فيها في فعلها أو عدم فعلها، هل هي يعني اللي اختلفوا في صحة الحديث هل هو صحيح ولا ليس صحيحا، فكثير من أهل العلم ضعيفونه، صححه الحافظ ابن حجر وصححه الشيخ الألباني وغيرهم، فالغرض على صحة الحديث اختلفوا، هل هو ده مخصوص بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ولا له ولغيره، فهذا من أبواب الرحمة، الرحمة والرحمة تعم، ما كان للعباس كان لغيره، فجاز أن تصلي هذه الصلاة التي منحها النبي صلى الله عليه وسلم للعباس. ففي الحديث في سنن أبي داود قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخرة، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، 10 خصال، تفعل 10 خصال، أن تصلي 4 ركعات، فهذه الصلاة تغفر لك هذه الخصال، ذنوب قال أوله وآخرة، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، يعني 10 أوصاف للذنوب، هذه الصلاة قال الله عز وجل يغفر بها هذه الذنوب. أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. هنا بتقرأ بتصلي 4 ركعات في الركعة بعد ما بتخلص فاتحة الكتاب وسورة، بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 في الركوع 10 مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك يعني في جلسة الاستراحة فتقولها 10، بعدين تقوم للركعة اللي تليها. يبقى هنا بعد فتح الكتاب 10 تركع تقرأها تقولها 10، ترفع سمع الله من حمده تقولها 10، تسجد تقولها 10، ترفع 10، تسجد 10، ترفع 10، يبقى كده 75 مرة، 75 مرة في الركعة الواحدة. تقولها في 4 ركعات بهذه الصورة يبقى 300 مرة. فقال: فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. فهذه صلاة التسبيح التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الفضل العظيم. ذكرنا صلاة الضحى وكيف أنها صلاة الأوابين، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، ففيها أن تواظب على صلاة الضحى كما ذكرنا قبل ذلك. نرجع للكتاب هنا فصل، ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. سجود التلاوة بتقرأ القرآن وتمر على آية فيها سجدة، فيسن لك أن تسجد حين تتلو هذه الآية التي فيها السجدة. كذلك إذا كنت تستمع لقارئ يقرأ فسجد القارئ تسجد أنت أيضا معه، إذا كان في الصلاة سجدت معه، إذا كان في غير الصلاة وجلست تستمع أيضا تسجد إذا سجد. سجود التلاوة يقول لنا هنا يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع، يعني القارئ قرأ الآية فيها سجدة وحالا يسجد، أو فصل فصلا يسيرا ثم سجد، لكن إذا طال الفصل قعد فترة طويلة وبعدين افتكر أنه أراها، هنا السنة فيها أن نعاقب القراءة مباشرة أو بفصل يسير. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضع لجبهته. شوفوا هنا كانوا يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الآية اللي فيها السجدة، والكل يسجدون من تزاحمهم على الأرض لا يجد أحدهم موضعا لجبهته. يقول لنا هو كالنافلة فيما يعتبر لها، يعني سجود التلاوة كصلاة النافلة يعتبر فيها أنك تكون طاهرا من الحدث ومن الخبث، فكذلك في سجود التلاوة. قال لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى فكان صلاة كسجود الصلاة. يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، هذا اختياره هنا، يكبر إذا سجد سواء كنت في الصلاة أو خارجا من الصلاة، إذا أردت تسجد للتلاوة تقوم تكبر الله أكبر بلا تكبيرة إحرام، بلا يعني مش هتكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام كأنك تدخل في صلاة وعلين تكبيرة تانية للسجود، لا هي تكبيرة واحدة فقط تسجد بها وتكبيرة ترفع بها. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. الحديث في إسناده عبد الله بن عمر العمري، وقد خالفه أخوه فلم يذكر التكبير، لم يذكر فيها التكبير، ودي اختلف فيها أهل العلم في التكبير للسجود والرفع، فاتفقوا على أنه في خارج الصلاة، الأئمة الأربعة على أنه في خارج الصلاة يكبر ويسجد في خارج الصلاة، والإمام مالك على أنه إذا كان في الصلاة لا يكبر، لا يكبر إذا كان في الصلاة، ولكن الأئمة الثلاثة على أنه يكبر وهذا الصواب فيها، وإن لم يصح هذا الحديث، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع، فثبت عنه ذلك صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه كان يكبر مع كل خفض ورفع، وهذا خفض ورفع، يسجد ثم يرفع في الصلاة فهذا يكبر، وخاصة إذا كان إماما وخلفه مأمومون فيكبر ليسجد ويكبر ليرفع حتى ينتبه الناس أن الإمام سجد وأنه رفع من سجود. قال وإذا رفع كبر. قال في الفروع في الأصح وفاقا يعني الأئمة الثلاثة، وقال في الكافي يكبر للرفع منه لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة وسجود السهو. ويجلس ويسلم، يعني عايز يقول إذا كان في غير الصلاة يبقى يشبهها بالصلاة، يبقى يجلس ويسلم، ولكن ما فيش دليل على التسليم إلا عموم القول هنا وتحليلها التسليم، إنما هذا في الصلاة الكاملة وهذه السجدة ليست صلاة كاملة. قال بلا تشهد لأنه لم ينقل فيه، وأيضا لم ينقل أنه صلوات الله وسلامه عليه سلم أو تشهد. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته، إن سجد المأموم، يعني إذا كنت خلف الإمام في صلاة ظهر مثلا وبعدين قرأت آية فيها سجدة رحت مكبر وساجد تبطل صلاتك لأنك تعمدت مخالفة الإمام. يبقى هنا تعمد مخالفة الإمام يبطل الصلاة، فإذا كان مأموما وسجد لقراءة نفسه بطلت صلاته، أو لقراءة غير إمامه، يعني كان في صلاة وكان في إنسان جالس في المسجد بيقرأ قرآن ومر بآية سجدة فسجد هذا الجالس راح المأموم مقلده، يبقى هنا انفصل عن إمامته مع إمامه واقتدى بغيره فلم يجز له ذلك فبطلت صلاته لزيادته فيها عمدة، ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدة بطلت صلاته. يلزم المأموم، لاحظ هنا يلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، في صلاة الجهر لأنه مفيش خلاف، ما هو سمعه بيقرأ آية فيها سجدة يبقى لابد أن يتابعه. هنا المفهوم منه أنه في الصلاة السرية قد لا يلزمه ذلك، قد لا يلزمه. أي وجه قد لا يلزمه ذلك؟ هو لم يسمع الإمام، فلعله ظن أن الإمام سهى، الإمام كبر راح ساجد يبقى يمكن المأموم يتلخبط، أو سجد ليه يبقى الإمام يتلخبط، يمكن يفضل واقف ويقول له سبحان الله والإمام قرأ آية فيها سجدة، فعلى ذلك هنا هيبقى المأموم لم يتابع الإمام ولكنه متأول، فعلى ذلك لا تبطل صلاة المأموم بذلك. يبقى فرق بين المتابعة في الجهرية يلزمه، يجب عليه أن يتابع الإمام في الصلاة الجهرية، أما في الصلاة السرية إذا كان في صلاة الظهر وسجد الإمام فإن فهم المأموم أنها آية سجدة كأن يرفع الإمام صوته بها مثلا فينتبه المأموم يبقى يسجد مع الإمام، لكن لم يعرف فظن أن الإمام أخطأ فعلى ذلك لا تبطل صلاة المأموم. فلو ترك متابعته عمدا يعني في الصلاة الجهرية بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. يعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد، يعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، يعني إذا كان القارئ امرأة مثلا، المرأة لا تكون إماما للرجال، فإذا قرأت المرأة لزوجها مثلا وآتت على آية سجدة فليست إمامة لزوجها، فهنا حتى يلزمه أن يسجد أو يسن له أن يسجد لابد أن يصلح الذي يقرأ أن يكون إماما. لحديث عطاء، هنا ذكر حديث لعطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. الحديث مرسل، لكن ثبت عن ابن مسعود أنه قال ذلك، كان يقرئ غلاما فالذي قرأ عليه انتظر أن ابن مسعود يقرأ فابن مسعود قال له ذلك فثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، يعني عايز يقول إنه الإمام في الأمام يسجد والآخرون خلفه، فلا يصلح أن يكون المأموم قدام الإمام ولا عن يساره مع خلو يمينه. وهنا المهم أن يثبت الحديث اللي فيه كنت إمامنا، ويثبت أن هذه كالصلاة تماما في الصلاة، ولكن الأمر إنه سجدة لله عز وجل يسجدها، المستحب أن يكون الإمام متقدما عن المأموم، أما أن هي معتبرة بحيث تبطل الصلاة إن لم يكن ذلك تحتاج لدليل. ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، قدمنا أن المرأة لا تصلح إمامة للرجال فلا يلزم الرجل أن يسجد لسجود امرأة، وخنثى للإشكال اللي فيها هو رجل ولا امرأة. ويسجد لتلاوة أمي وزمن، ويسجد لتلاوة أمي وزمن، هنا الأم لما يذكر الفقهاء في كتاب الصلاة يقصدون الذي لا يحفظ فاتحة الكتاب، لا يعرف يقرأ فاتحة الكتاب، هذا الأم. الأمية هنا ما لهاش علاقة بالقراءة والكتابة، ده في هذا الباب، في هذا الباب يقول القارئ أمي معناه أنه لا يجيد قراءة الفاتحة، هذا أمي، فهذا لا يصلح أن يكون إماما. طيب لو أن هذا الأمي يحفظ آيات فيها سجدة أو سورة فيها سجدة أو آيات من ضمنها سجدة وقرأ هذه الآيات وسجد، بعد ذلك تسجد معه، لأنه الآن ليس في صلاة يلزمه قراءة فاتحة الكتاب حتى تقتدي به في ذلك ويرفع عنك الإثم في عدم قراءته، ولكنه الآن ساجد سجدة أحسن في قراءتها وأحسن في الفعل أنه سجد، فيستحب أن تسجد معه. زمن يعني مريض مرضا مزمنا لا يقدر معه على الحركة مثلا، لا يقدر معه على القيام والقعود، فعلى ذلك هذا مريض مرضا مزمنا، فإذا قرأ آية فيها سجدة وأومأ بالسجود فلك أن تسجد وراءه. ومميز، مميز يعني غلام له 8 سنوات 9 سنوات قرأها فسجد فتسجد أيضا. يسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، ده نوع آخر من أنواع السجود. في سجود التلاوة قلنا إنه هو سنة مستحب، وده عن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، قال ابن مسعود فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، قتل كافرا. الرجل اختلفوا من هو هذا الرجل اللي سجد، فرجح الحافظ بن حجر أنه أمية ابن خلف، أمية ابن خلف. هنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وفيها في أخرها الأمر بالسجود، فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من كان معه من المسلمين، وأيضا المشركون سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، كانت آية، فهنا سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون، هذا مسلم، والمشركون أيضا سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عجيب أن يسجد، ولكن حصل هذا بمكة، فسجد المسلمون والمشركون والجن والإنس كما يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا ذكروا أن هذه أول ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها، وإن كان هذا أشكل على أهل العلم أو على بعضهم في أن هذه السورة فيها سجدة، طيب ما قبلها نزل سورة اقرأ وفي آخرها سجدة، ما سجدش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوا بأنه لا، دي نزلت أول اقرأ فقط، نزلت أولها وفترة بعد ذلك نزل آخرها فيها السجدة، قبلها كانت نزلت سورة النجم وفيها السجدة، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وسجد فيها، فكأن أول سجدة سجدها النبي صلى الله عليه وسلم بآية فيها سجدة كانت سورة النجم. في رواية عند البخاري أن النجم أول سورة أنزلت فيها سجدة، أنزلت فيها سجدة، يبقى كأن هنا السجدة اللي في سورة اقرأ نزلت بعد ذلك. والبعض من أهل العلم يقولون لا، سورة اقرأ قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يستعلن بها، إنما اللي استعلن بها أعلن وقام وقرأها أمام الجميع كانت سورة النجم، فالله أعلم. من الأبواب المذكورة في صحيح البخاري يقول باب من قرأ السجدة ولم يسجد، من قرأ السجدة ولم يسجد. وذكر عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في مكة سورة النجم وسجد عليه الصلاة والسلام، وفي آخر السورة فاسجدوا، هذا أمر، هذا أمر. والسورة قرأها عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه بعد ذلك ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد زيد بن ثابت. لو كان السجود واجبا لسجد زيد، لم يسجد زيد لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أسجد ويسجد معه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا السجود ليس واجبا. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه سجد في إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، وثبت عنه أنه كانت أو قرأها في صلاة سرية يعني في صلاة الظهر، ففيه أنه يجوز للإمام أنه يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية ويسجد بها. ولكن الأولى عدم ذلك، الأولى عدم ذلك عشان ما يلخبطش المأموم، ما يعرفش الإمام بيقرأ إيه فيحصل لخبطة مع جهل البعض. يقول البخاري رحمه الله: باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حزلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة: أسجد فإنك إمامنا فيها، أسجد فإنك إمامنا فيها. فهنا فيها إن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ عليه هذا الغلام له تميم ابن حزلم، قال تميم: فمررت بسجدة فقال عبد الله: أنت إمامنا فيها. يعني الغلام قرأ وبيقرأ على شيخه اللي هو ابن مسعود رضي الله عنه، فابن مسعود بيأمره أنه أسجد فأنت الإمام. باب آخر في صحيح البخاري يقول: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، لم يوجب يعني سجود تلاوة ليس واجبا إنما هو مستحب، كأنه يرد على الأحناف في قولهم إن سجود التلاوة واجب، يجب سجود تلاوة على تفرقتهم بين الواجب والفرض. قال البخاري: وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها. الرجل يسمع السجدة، يعني واحد مارر في المسجد ما هوش جالس عشان يستمع، ولكن مارر فسمع حد جالس بيقرأ أو مجموعة جالسين، واحد بيقرأ ومر بالسجدة، هل يلزمه أنه يسجد معهم مع أنه هو مارر بس ما كانش قاعد معهم؟ فيقول عمران بن حصين: أرأيت لو قعد لها، أرأيت لو قعد لها، يعني لو قعد ليقرأ أو ليسمع هل كان يجب عليه؟ كأنه يقول إن سجود التلاوة لا يجب، ليس واجبا إنما هو مستحب. وقال سلمان: ما لهذا غدونا، ما لهذا غدونا، يعني مر سلمان برجل يقرأ في الحديث عند عبد الرزاق، مر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا، فقيل له فقال: ليس لهذا غدونا، يعني احنا مش جايين علشان نجلس معكم، احنا مرين فقط، كأنه يرى أنها ليست واجبة فلذلك قال ذلك. وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة. أيضا من الأدلة زي ما بيقول حافظ بن حجر، من أقوى الأدلة على عدم الوجوب في سجود التلاوة أنه غير واجب، ما رواه البخاري عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي: عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، سورة النحل فيها سجدة، فقرأها عمر رضي الله عنه على المنبر، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا محدش أنكر على عمر، فدل على أن كل من يستمع إلى خطبة عمر وافقوه على ذلك، دليل على أن هذا إجماع من هؤلاء الحضور أنه لا تجب هذه السجدة، قرأها في سورة النحل. يقول ابن قدامة في المغني: المشهور في المذهب أن عزائم السجود في القرآن 14 سجدة، يعني العزائم كأنه حيشيل منها السجدة اللي في سورة صاد مش هيعتبرها ضمن العزائم، عزائم السجود يعني المتأكد عنه أن في المفصل 3 سجدات: أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعمار وأبو هريرة وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، المفصل يعني من أول سورة قاف إلى آخر المصحف أو من الحجرات إلى آخر المصحف، هتبقى السجدة اللي في سورة النجم، والسجدة اللي في سورة الانشقاق، والسجدة اللي في سورة العلق، 3 سجدات في المفصل، و11 سجدة في غيرها زائد سجدة سورة صاد. أما ما جاء من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل فلم يصح، والصحيح أنه سجد في هذه السور صلوات الله وسلامه عليه. في سورة صاد جاء في الحديث عند أبي داود عن أبي سعيد الخدري: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، يعني تهيأوا حضر كل إنسان نفسه ليسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا، صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا سورة صاد فيها سجدة، ولكن ليست من عزائم السجود، يجوز تسجد فيها ويجوز تتركها. في سورة الحج سجدتين، في سورة الحج سجدتان، في أولها سجدة وفي آخرها سجدة أخرى، وبرضو اختلف العلماء في السجدة الثانية، فرأى البعض أنه يسجد السجدتين الأولى والثانية، منهم الشافعي وإسحاق وأبو ثور، وذهب البعض الآخر إلى أنها سجدة واحدة وأن الأخيرة ليست منها، منهم الإمام مالك ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقالوا لأن الآية في آخر سورة الحج: يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا. قالوا إذا كان الركوع ليس مأمورا به، طب ليه السجود يكون مأمورا به؟ فقالوا ده زي قول الله سبحانه: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فعلى ذلك هنا ما فيهوش فيه أمر بالسجود ولكن أمر بالصلاة، قالوا فهذا أيضا اللي في آخر السورة. ولكن العلماء يحتجون بحديث لعمر بن العاص وفيه عن عقبة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السجود في القرآن منها سجدتان في سورة الحج، وإن كان حديث عمرو بن العاص ضعيفا، لكن من ناحية النظر والقياس أن السجدة الأولى اللي فيها ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ففيها ألم ترى ألم ترى. الآية الثانية قالت: يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا، فالأولى فيها إخبار وتعذيب، الثانية فيها أمر، فلذلك إذا كان يسجد في الأولى فالثانية من باب أولى فيها. وده اللي قاله ابن عمر رضي الله عنه: لو كنت تاركا إحداهما، لو كنت أترك واحدة من السجدتين لسورة الحج لتركت الأولى، لتركت الأولى، الأولى اتفقوا على أنه يسجد فيها، فالأولى فيها ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إلى آخره، الثانية فيها الأمر، فالأمر أولى منها الصيغة اللي في الأول. مواضع السجود في آخر الأعراف في قوله سبحانه: وله يسجدون. في سورة الرعد في قوله سبحانه: وظلالهم بالغلو والأصال. في سورة النحل قوله سبحانه: ويفعلون ما يؤمرون. وفي سورة بني إسرائيل سورة الإسراء: ويزيدهم خشوعا. وفي سورة مريم: خروا سجدا وبكيا. وفي سورة الحج: إن الله يفعل ما يشاء. وقوله: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يعني الآخر الآية كده. وفي الفرقان: وزادهم نفورا. وفي النمل: رب العرش العظيم. وفي السجدة: ألف لام ميم السجدة، وهم لا يستكبرون. وفي حاميم: تنزيل، وهم لا يسأمون. وآخر النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. وفي الانشقاق: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وآخر: اقرأ باسم ربك. وقال مالك: السجود في حاميم عند إن كنتم إياه تعبدون. يقول لنا ابن قدامة: لا يسجد إلا وهو طاهر، يعني شرط للسجود أن يكون طاهرا، وفيه خلاف، وإن كان الأئمة الأربعة على ذلك أنه لابد وأن يكون طاهرا ليسجد، وهذا أولى إلحاقا لها بالصلاة، وإن كانت ليست صلاة كاملة ولكن إلحاقا لها بالصلاة، فلا بد أن يكون خاليا من الموانع زي النجاسة وزي عدم الطهارة، لابد يكون على وضوء، ولابد يكون مستور العورة ويستقبل القبلة وينوي في ذلك. اللي جاء عنه عدم اشتراط الطهارة جاء عن الشعبي، الشعبي قال: من سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه، يسجد حيث كان وجهه، لكن جماهير العلماء على أنه لابد من الوضوء. وجاء عن ابن عمر أيضا ذلك، والحافظ ابن حجر ذكر في تنبيه في كلامه، قال تنبيه أنه لم يوافق ابن عمر على ذلك أحد فيها إلا ما جاء عن الشعبي أنه سجد على غير وضوء. قال ابن الحافظ ابن حجر: فائدة: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي. أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء. هذا أبو عبد الرحمن السلمي القارئ أو المقرئ. يبقى جاء عن ابن عمر وجاء عن الشعبي، لكن غيرهم كانوا يشترطون أن يكون على وضوء، وهذا الأحوط فيها أن تكون على وضوء في هذه السجدة. قال ابن قدامة: ويكبر إذا سجد ويرفع يديه مع تكبيرة السجود إن سجد في غير صلاة، مع يعني هيسجد ويرفع اليدين مع التكبير، ده في غير الصلاة. طب في الصلاة الراجح أنه يجوز أنه يرفع اليدين ويجوز عدم الرفع في الصلاة، يجوز أنه قائم وسينزل إلى السجود، والغالب من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن في نزوله إلى السجود لم يكن يرفع اليدين صلى الله عليه وسلم، ولكن أحيانا كان يفعل، يبقى فيه جواز ذلك أنه يرفع اليدين وينزل ساجدا ويجوز له عدم رفع اليدين. هيقول إيه في السجود؟ يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وجاء عن ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه، وده حديث صحيح: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي. في هذا الحديث الصحيح أن الرجل شاف في رؤية منامية أنه بيصلي وقرأ آية فيها سجدة، كان بيصلي قدامه شجرة، فلما قرأ الآية التي فيها سجدة سجد الرجل في منامه، راحت الشجرة سجدت معه أيضا، سجدت الشجرة. قال: فسمعتها وهي تقول، ده بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت الشجرة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. الشجرة قالت هذا الشيء، فالرجل حكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالت الشجرة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك آية فيها سجدة وسجد وقال كما قالت الشجرة. يقول ابن عباس: فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. لا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوع. هنا صلاة التطوع، يجوز لك أن تصلي صلاة التطوع في أي وقت من ليل أو نهار إلا الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا تسجد في هذه الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. يذكر لنا ابن قدامة: هل يقوم الركوع مقام السجود؟ يعني إذا إنسان أرى آية فيها سجدة هل ممكن يركع بدل ما يسجد؟ فيقول إنه لا يقوم الركوع مقام السجود. قال أبو حنيفة: يقوم مقامه استحبابا لقوله أو استحسانا، وخر راكعا وأناب، وخر راكعا وأناب. قال ابن قدامة: ولنا أنه سجود مشروع فلا يقوم مقامه ركوع كسجود الصلاة. يعني أنت مخير بين أن تسجد ألا تفعل، لكن إنك تبدل مكان السجود الركوع يقول لا، ما يكونش ركوع مكان السجود. وإن قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة، يعني لو أنت بتقرأ سورة النجم مثلا ووصلت لقوله سبحانه فاسجدوا لله واعبدوا، هنا لو أنك ما أردتش أنك تسجد الآن جاز لك أنك تركع وترفع وتسجد سجود الصلاة، يبقى هنا السجود غير واجب، ويجوز أن أنت إذا كان في آخر السورة أنك تكمل صلاتك تمشي عليه. لذلك لابد من متابعة الإمام، تتابع الإمام لعله لا يسجد، وصل لغاية آخر النجم بعدين كبر وركع، تلاقي نفسك أنت ومن معك سجدت على الأرض، يبقى لابد من متابعة الإمام، النظر للإمام هيعمل إيه، هل يسجد ولا لا يسجد. وبرضو الإمام ما يلخبطش الناس، خاصة إذا كان المسجد كذا دور زي عندنا وبعدين يكبر ويركع، اللي في الدور الثاني والثالث هيعرفوا منين ركع ولا ساجد. فالأصل عند الناس أن الإمام هيعدي بسجد هيسجد فيها، يبقى ما تتعمدش أنك تلخبط حد في الصلاة، فإذا كان الناس هيحصل لخبطة يبقى اسجد في هذه الآية. يقول: إن قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة فإن شاء ركع وإن شاء سجد ثم قام فركع. قال ابن مسعود: إن شئت ركعت وإن شئت سجدت. وبه قال ربيع بن خيثم أو خثيم وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم. إذا سجد فليقرأ إذا قام سورة ثم ليركع. هذا مروي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني إذا أريت مثلا النجم وصلت لآخرها في السجود سجد أمت، جاز لك أنك بعد ما أمت تقرأ آية أو آيتين أو أكثر أو تقرأ سورة ثم تركع. والراجح أيضا أنه يجوز أنك إذا قمت ولو لم تقرأ شيئا أنت استقمت قائمة أنك تكبر وتركع، لكن الأفضل أن تقرأ كما فعل عمر رضي الله عنه ولو آيات أو سورة قصيرة. هنا في منار السبيل يقول لنا يسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، عند تجدد النعم واندفاع النقم، لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا صلوات الله وسلامه عليه. يجي له أن الله عز وجل فتح عليهم فتوحة أو ربنا نجى بعضا من المؤمنين، يسجد صلى الله عليه وسلم حين يأتي هذا الخبر. الحديث حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة، إسناد ضعيف. وسجد علي حين وجد ذا الثدي في الخوارج، هذا حسن. وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه، وده متفق عليه. وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت صلاته، بطلت صلاته، يعني وهو يصلي، واحد يصلي وبعدين يوم قالوا له خبر فرح به وهو في الصلاة، هل ممكن يكبر ويسجد في الصلاة؟ لا، كأنه خرج عن الصلاة وزاد في الصلاة ما ليس منها فتبطل صلاته. يبقى هنا بعد الصلاة له أن يسجد سجود الشكر لهذا الذي حدث به. وصفته أحكامه كسجود التلاوة، صفة هذا السجود والأحكام اللي فيه زي سجود التلاوة. سجود الشكر به قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وقال مالك وأبو حنيفة يكره، يكره هي سجد أو سجود للشكر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيامه الفتوح واستسقى فسقي ولم ينقل أنه سجد، ولو كان مستحبا لم يخل به. وجهة نظر أبي حنيفة ومالك أن النبي صلى الله عليه وسلم فتحت عليه فتوح كثيرة فجات له نعم كثيرة، وما كانش كل شوية يسجد صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا مستحبا ما كان أخل به مرة صلوات الله وسلامه عليه، فكيف أنه مرات لم يفعل عليه الصلاة والسلام. يذكر ذلك ابن قدامة ويقول لنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث أبي بكر السابق وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، خر ساجدا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا كون تركه صلى الله عليه وسلم لا يفيد أنه ليس مستحبا، ولكن كان يفعل أحيانا ويترك أحيانا. هنا في سجود الشكر يبقى تجدد نعمة، ولا شك أن نعم الله علينا ليل نهار، النعم ليل نهار، وأعظم نعم الله عز وجل على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولم يكن من عادته أنه بعد كل صلاة يسجد لله سجد شكر، لبعض الناس تلاقي بعد ما يخلص صلاة يروح مكبر وساجد سجدة، فلما تسأل إيه اللي بتعمل لك سجد شكر، سجد شكر ويداوم عليها، هذا من البدع، هذا من البدع. إنما سجد الشكر إذا حصلت لك نعمة، حصل شيء من الأشياء، خبر صار فرحت به سجد، ويبقى مش على طول، مش كل شوية إنسان يسجد سجد شكر، لأنه أعظم الناس نعمة من الله عليه كان نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أنه كان عقب كل صلاة يفعل ذلك يسجد سجدة للشكر. بعض المساجد تلاقي يوم الجمعة بعد ما خلص صلاة الجمعة يكبر ويسجد سجدة شكر، الإمام معه المأمومون، لما تسأل إذا سجدة شكر، وهذا من البدع في الدين، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الجمعة ولا مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، ولا عقب صلوات الفريضة مع المسلمين، إنما كان إذا أتاه أمر يسر به صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يبقى نكتفي بما فعل عليه الصلاة والسلام ولا نزيد على فعله صلوات الله وسلامه عليه. صفته وأحكامه كسجود التلاوة، يعني تكون على وضوء، تكون طاهر البدن وطاهر الثياب، وسجود يكون إلى القبلة ولابد في النية فيه، تكبر وتسجد وتكبر وترفع. فصل في أوقات النهي. فصل: في أوقات النهي يعني عن الصلوات، أوقات نهينا عن الصلاة فيها. قال لنا هنا: وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين، إلا ركعتي الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وجاء في حديث أو في رواية لهذا الحديث وهو حديث صحيح: ليبلغ الشاهد منكم الغائب ألا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، ألا تصلوا بعد، اللي هي سنة الفجر القبلية، ركعتان فقط، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاهم ركعتين ونهى أن تزيد على ذلك، قال لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين. يبقى هي من طلوع الفجر، الفجر الصادق يعني، إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، إن هو يكره الصلاة إلا ما كان من صلاة ركعتي الفجر، فلا يتنفل وإنما يصلي الفريضة فقط بعد ما بيصلي سنة الفجر. وفي حديث أبي سعيد المرفوع: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. لا صلاة، يبقى هنا إلا أن يكون لها سبب، زي ما ذكرنا في الحديث السابق أن رجلا صلى بعد الفجر ركعتين فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال الفجر أو الصبح أربعة، فالرجل أخبره أنه لم يصلي السنة القبلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت يعني مقرا له. يبقى من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، من طلوع الفجر حتصلي ركعتي الفجر وتمسك عن الصلاة، ما في الصلاة إلا صلاة الفريضة، وبعدها لا تصلي لغاية ما تطلع الشمس. وفي حديث أبي سعيد المرفوع: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني إذا صليت العصر فلا تصلي نفلا مطلقة لغاية ما تغرب الشمس، إلا أن تكون صلاة لها سبب، صلاة لها سبب، كصلاة استخارة، كصلاة تحية مسجد، الراجح أنه يجوز في هذه الأوقات، إلا إذا دخل وقت التحريم، وقت التحريم. وأوقات التحريم ثلاث أوقات للتحريم، تحريم الصلاة تبقى عند طلوع الشمس وقت الشروق، وقبيل غروب الشمس، وعند استقلال الظل بالرمح. أوقات التحريم أوقات قليلة يسيرة، دقائق قليلة، إذا طلعت الشمس حوالي 10 دقائق 15 دقيقة بعد طلوع الشمس لا يجوز لك أن تصلي فيها، لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها عباد الشيطان في هذا الوقت، فلا تتشبه بعباد الشيطان، فلا تصلي نافلة في هذا الوقت. فإذا كان صلاة فريضة فاتتك الفريضة يبقى تصليها في أي وقت، حتى في أوقات التحريم تصلي صلاة الفريضة. الوقت الثاني في التحريم وقت استقلال الظل بالرمح، اللي هو قبيل الزوال، قبل ما تزول الشمس، هنا قبل الزوال تبقى الشمس مستقرة فوق دماغ الإنسان، هتبتدي بقى تزول الشمس ناحية المغرب والظل يروح ناحية المشرق، قبل ما الظل يتوجه ناحية المشرق، هذا الوقت وقت تحريم صلاة، وقدر قدر يسير، زي ما يقول لنا الحافظ ابن حجر: لا يكفي لصلاة ركعتين، وقت لا يكفي لصلاة ركعتين، يعني قبل الظهر بدقيقة دقيقتين فقط، غير ذلك يجوز لك أن تصلي قبله وبعده أيضا. يبقى وقت الزوال وقت استقلال الظل برمح قبيل الزوال مباشرة، هذا وقت تحريم صلاة. العلة فيها أنها تسجر جهنم، تسجر فيها جهنم، فنهينا عن الصلاة في هذا الوقت. الوقت الثالث في التحريم قبيل غروب الشمس، زي قبل بعد شروق الشمس بدقائق يسيرة، كذلك قبل غروب الشمس بمثل هذه الدقائق ليس لك أن تصلي صلاة يحرم أو تحرم الصلاة في هذا الوقت. نشوف هنا بيقول لنا: ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، لحديث أبي سعيد وغيره، وفيه لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. وعند قيامها حتى تزول، عند قيامها يعني لما تبقى الشمس فوق دماغك مباشرة، لما الشمس تستقل فوق الإنسان تستوي في كبد السماء، يبقى هذا وقت تحريم الصلاة. لحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات يعني ثلاث أوقات، أوقات ساعة مش يعني ساعة 60 دقيقة، لا، ولكن أوقات فيها أوقات، نهى أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. وكأن النهي عن قبر الموتى كأنه متعلق بالصلاة، مش القبر كقبر أنه يقبر الميت، ولكنه العادة أنه يقبر الميت بعد ما يصلي عليه، فكأنه لو أخر قبر الميت لهذه الأوقات يبقى حيصلي في هذه الأوقات، فعل ذلك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبر الأموات في هذه الأوقات. قال كان ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يبقى هنا الصبح في وقت طلوع الشمس الشروق لغاية ما ترتفع، بتطلع الشمس كورة بتبقى تحت الأفق، يبتدي يظهر حاجب الشمس الأعلى، ترتفع ترتفع لغاية ما تبقى كتلة الشمس فوق الأرض، كل هذا وقت تحريم صلاة. ترتفع الشمس عن الأرض يبقى الآن يجوز لك أن تصلي، يبقى في وقت ما بين ظهور حاجب الشمس الأعلى، الجزء المنحنى العلوي من الشمس فوق الأفق، وتفضل تطلع لغاية الكورة، كرة الشمس كلها تبقى فوق الأفق، هذا وقت تحريم صلاة نافلة، تحرم صلاة. ويحرم تأخير الفريضة تعمدا إليه. إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني كأن ما بقتش على الأرض، بقت فوق الأرض الآن، في مسافة بينها وبين الأرض، الآن لك أن تصلي. الوقت اللي ما بين حاجب الشمس ظاهر لغاية ما تبقى كرة الشمس فوق الأفق بمقدار قيد رمح، كأنه قدر رمح ما بين الشمس وبين الأرض، بيبقى حوالي ربع ساعة تقريبا أو دونها أو فوقها. قال لنا هنا وعند قيامها حتى تزول، وذكر الحديث هنا الثلاث أوقات، قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، أما تستوي الشمس في كبد السماء، حين يقوم قائم حتى تميل، حتاخد حوالي دقيقتين مثلا ما بين ان هي في كبد السماء لغاية ما تميل شوية، وقت يسير جدا. بننبه ان وقت يسير، لان البعض بيدخل مسجد قبل الظهر ربع ساعة ويقول يحرم الصلاة، لا، ده هو القدر يدوبك ما يكفيش صلاة ركعتين، هذا الوقت لا يكفي لصلاة ركعتين، فوقت يسير قبيل صلاة الظهر. الثالث قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، الثالث وحين تضيف للغروب حتى تغرب، حين تضيف للغروب يبقى نازل الآن الشمس فوق الأفق، وحتبتدي بقى تنزل تغطس تحت الأفق، يبقى من أول ما هي بحلها لمست الأفق وحتنزل بقى بعد ذلك الشمس تحت الأفق، هذا وقت تحريم للصلاة. يبقى هنا أوقات التحريم ثلاثة، أوقات الكراهة وقتين، الثلاث أوقات أوقات يسيرة هي أوقات التحريم، هتبقى دقائق حوالي ربع ساعة بعد شروق الشمس، ربع ساعة أو دونها قبل غروب الشمس، دقيقة دقيقتين قبل صلاة الظهر، هذه أوقات التحريم الثلاثة. أوقات الكراهية بعد ما أنت تصلي الصبح لغاية ما تطلع الشمس، يكره أن تتنفل، أن تتنفل تنفلا مطلقا. كذلك إذا صليت العصر حتى تغرب الشمس يكره، يعني تبقى أنت قاعد وفجأة حقوم صلي ركعتين، لا يكره في هذه الحالة ذلك. لكن ما له سبب، كأن تكون نسيت سنة الظهر القبلية، أو متعود على صلاة سنة العصر القبلية فأردت أن تصليها بعد العصر فلك ذلك، وكذلك سنة الصبح أو صلاة استخارة أو صلاة حاجة أو صلاة توبة ونحو ذلك، لك أن تصلي هذه الأشياء. يقول لنا هنا فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم، سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف، لحديث جبير مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه، حديث صحيح. وسنة الظهر إذا جمع، وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة، لآخر كلام. هنا الأوقات الراجح إن هي خمسة أوقات، خمسة أوقات، ثلاث أوقات للتحريم ووقتان للكراهة. أوقات التحريم لا يجوز فيها صلاة نافلة لا مسببة ولا غير مسببة، لا تصلى في أوقات التحريم. أوقات التحريم دقائق قليلة زي ما ذكرنا، أوقات الكراهة طويلة، فالراجح في أوقات الكراهة جواز صلاة النافلة التي لها سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يبقى على ذلك هنا تحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات كلها، يعني فيه نظر في مسألة تحرم، لأن الأوقات منها ما هو وقت كراهة ومنها ما هو وقت تحريم. فجاء في الحديث عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحريم الصلاة بعد صلاة أو المنع من الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، فجاء في الحديث ذلك أنه نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. فهنا في الحديث والشمس مرتفعة قبل الاصفرار، وثبت عنه هو صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد العصر، بل وواظب عليهما صلى الله عليه وسلم، لأن عادته أكان إذا فعل أمرا دام عليه صلى الله عليه وسلم. فجاء في صحيح البخاري قال الإمام البخاري: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. وقال قريب عن أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن ركعتين بعد الظهر. فدل الحديث على أنه صلى بعد العصر ركعتين، يبقى على ذلك النهي عن الصلاة بعد العصر ليس على التحريم، إن لو كان على التحريم ما كان فعلها صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عائشة أيضا صحيح البخاري قالت: والذي ذهب به تحلف بالله سبحانه ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدة، تعني ركعتين بعد العصر، تعني ركعتين بعد العصر. كان عمله ديمة، فإذا فعل شيئا واظب عليه، فلما شغله وفد عبد القيس عن الركعتين قبل الظهر أو بعد الظهر صلاهما بعد العصر ثم واظب عليهما صلوات الله وسلامه عليه، فكان يصليهما بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فكأن المواظبة من خصوصيته صلى الله عليه وسلم أن يواظب عليها، ولكن فيها بيان أنه لا يحرم أن يصلي ما له سبب بعد صلاة العصر، فعلى ذلك يجوز للإنسان أنه إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر أن يصلي تحية المسجد، له أن يفعل ذلك. بيقول لنا: سوى سنة فجر قبلها، يعني يجوز أنه يصلي سنة الفجر قبل صلاة الفجر، ويجوز أيضا أن يصليها بعد الفجر إذا فاتته قبل الفجر. وركعتي الطواف، يعني إذا كان يطوف بالبيت في أوقات الكراهة وأوقات النهي بعد ما خلص سبع أطوفة يجوز له أن يصلي ركعتين، والراجح أنه يجوز في أوقات الكراهية، ولكن في أوقات التحريم الأحوط ألا يفعل. أوقات التحريم دقائق يسيرة عند شروق الشمس وقبيل غروبها وقبيل الظهيرة، يبقى يؤخر لغاية ما يعدي وقت التحريم ويصلي بعد ذلك. في حديث جبير مرفوعا: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. ده حديث صحيح. وسنة الظهر إذا جمع، لحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر، يعني ركعتي سنة الظهر لما فاتته وشغله وفد عبد القيس قضاهما بعد العصر، وده حديث صحيح. وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، فرضنا أنك جئت المسجد وظننت أن الناس صلوا العصر وبعدين رحت مصلي أنت وحدك، بعد ما خلصت صلاة العصر لقيتهم يقيموا صلاة العصر جماعة، يبقى المستحب لك أن تصلي معهم الآن. طب هتصلي بنية إيه؟ أنت صليت الفريضة، والفريضة لا تعاد في اليوم مرتين، يبقى ستصلي الآن بنية نافلة معهم، فهذا جائز، يبقى صلاة ما له سبب جائزة. لحديث أبي ذر مرفوعا: صلي الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. ويجوز فيها قضاء الفرائض، يعني في جميع أوقات النهي إذا كانت فاتتك الفريضة، نمت عن صلاة العصر مثلا قمت قبيل الغروب في وقت التحريم، يجوز لك أن تصلي العصر الآن في هذا الوقت. صليت العصر وبعدها تذكرت أنك لم تصلي الظهر، لم تصلي العصر البارحة، يبقى صليها ولو في هذا الوقت، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وفعل المنذورة ولو نذرها فيه، يعني المنذورة صلاة الآن صارت واجبة، فحكمها حكم الصلاة الواجبة، فلو أنه نذر لله علي أن أصلي ركعتين إذا قدم فلان، فقدم فلان بعد العصر، فهنا يصلي ركعتين صلاة ما له سبب. الاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع، يعني ده بناء على ما اختاره هو أن الصلاة بعد العصر محرمة، والراجح أنها مكروهة، لكن التحريم بعد الاصفرار حين تنزل الشمس تمس الأرض يبقى الآن وقت التحريم. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز. ده وقت التحريم هو بدا حاجب الشمس، الشمس تطلع من تحت الأفق، أول ما يظهر المنحنى العلوي لها يبقى هنا هذا اسمه حاجب الشمس، بعدين تبقى كرة الشمس كلها فوق الأفق. الآن إذا ارتفعت شيئا صلي، يبقى أخر الصلاة بهذا وقت التحريم. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. يبقى الشمس حين تنزل على الأفق، لمست الأفق هتبدأ تنزل تحت الأفق، فغاب الحاجب السفلي للشمس، يبقى لا تصلي الآن هذا وقت تحريم، لغاية ما تغطس الشمس كلها تحت الأرض أو تحت الأفق صلي الآن. ماشي. في حديث آخر رواه مسلم عن أبي بصرة الغفاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة يعني العصر عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ منكم اليوم عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد النجم، يعني لغاية صلاة المغرب فلا تصلي. هنا قال لا صلاة، وهو صلى صلى الله عليه وسلم صلاة سنة الظهر، دل على أنه إذا كان تصلي صلاة لها سبب جاز أن تصليها في وقت الكراهة. قال هنا: والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، بمعنى إذا كان لم يصلي العصر فله أن يتنفل بما شاء، ثم إذا صلى العصر فيكره له أن يصلي، وإن كان هو يذهب إلى أنه يحرم عليه أن يصلي، والراجح الكراهة إلا إذا دخل وقت التحريم. قال: فلو أحرم بها، يعني أحرم بصلاة العصر ثم قلبها نفلة، كان يصلي العصر وبعدين تبين له ان لا ده في جماعه هتقام بعد شوي، طب خلي هذه نافله، فقلبها نافله، يبقى الان هو في نافله، فاذا انتهى ولم تقم الجماعه جاز ان يتنفل نافله اخرى، فاذا اقيمت الجماعه يبقى الان صلى معهم العصر، فليس له ان يصلي بعدها، يكره له ان يصلي بعدها، فاذا كان في وقت التحريم يحرم عليه. قال: وتباح قراءه القران في الطريق. دي مسألة تانية، إنه هل وأنت ماشي في الشارع ممكن تسمع أو تقرأ القرآن؟ يجوز لك، يباح لك أن تقرأ في الطريق. قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال: نعم إن استطاع، إن استطاع. ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم، يعني قراءة القرآن واحد بيسمع سواء ماشي أو هو جالس في البيت، وهو مع حدث أصغر يجوز أن يسمع قرآن، يقرأ القرآن بس من غير ما يمسك المصحف. طب لو الثوب نجس وحب أن هو يقرأ قرآن له أيضا ذلك، لكن إذا كان على غير وضوء لا يمس المصحف. نجاسة ثوب ونجاسة بدن ونجاسة فم، نجاسة بدن ونجاسة فم، إنسان مريض عنده بواسير مثلا، عامل عملية ومحطوط له فتيل وفي نجاسة حوله وعايز يقرأ قرآن، له أن يقرأ لكن لا يمسك المصحف وهو على غير وضوء، لا يمسك المصحف. نجاسة فم، هنا إيه نجاسة الفم؟ الأسنان نزل من اللثة بتاعته دم، الدم نجس على قول جماهير أهل العلم، فعلى ذلك الآن في نجاسة في الفم. طيب إن هو بيدفل هذا الدم ولكن ما زال ينزل، هل هذا يمنع أن يقرأ قرآنا؟ لا، لا يمنع من قراءة القرآن، لقول علي رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم لا يحجبه، أو قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. ده ضعيف، حديث ضعيف. وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن المسلمين. يتعين حفظ ما يجب في الصلاة، يعني إيه اللي يجب على كل مسلم أن يحفظه؟ فاتحة الكتاب، هذه واجبة لأنها لن تصح صلاته إلا بها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.